فيعدون الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسمي زملائي ارحب بفضيلة، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله ابو محمد، وحيا الاخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
الله يحييك، واهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الارقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. شيخ، نريد أن نقف مع النية في الصوم وهذا الخلط عند كثيرين، وأحيانا فهم خاطئ حول النية في الصوم أيضا، وبعضهم أحيانا يقول يعني هل يشترط أن يتلفظ بها، أن يقول بأني نويت أن أصوم يوم غد إلى آخر، والبعض يتساءل أيضا يقول فيما لو نام يا شيخ مثلا بعد صلاة التراويح وما استيقظ إلا بعد الفجر وهو لم يبيت النية كما يقولون، ومع بعض الإشكالات أيضا حول النية، حفظكم الله.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أولا، مدار الأعمال على النيات في الحقيقة، لا ما يتعلق بالنيات القلبية التعبدية وتوجيه القصد لله عز وجل وتحرير الهدف من هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي لب العبادة، أنك لا تنوي بهذه العبادة إلا وجه الله عز وجل، وهذه من أجل العبادات ومن أعظم الأحكام التي ينبغي أن نتعلمها ومن أعظم الأهداف التي ينبغي أن نصل إليها، وهي تحرير القصد والنية، وهذا يحتاج الحقيقة إلى وقفات. الشق الثاني من النية، النية المتعلقة بالأحكام الحدية والأحكام الفقهية، يعني يصح الصوم أو لا يصح، يقضى أو لا يقضى، يعاد أو لا يعاد. هذه النية أصح الأقوال من أهل العلم، من أقوال أهل العلم أن من نوى صيام هذا الشهر من أول الشهر فقد أجزأته عن يعني تحرير النية وعن إنشاء النية في كل ليلة، ما لم يحدث أمران، عارض السفر وعارض المرض فقط الذي يحصل به التردد هل أو يغلب على الظن عفوا أن الإنسان سيفطر لكنه أدركه الفجر وهو على نية الإفطار فقط. يعني دعنا هالمسألتين أشير إليها في نهاية المقدمة اليسيرة. نية أول الشهر بعضهم يقول لا أبدا، يجب عليه أن يبيت النية من الليل إنشاء، ربما هذا اللي تسأل عنه. والذي يقع من إشكال الناس، لا بد أن يكون هناك عزلة شعورية يعيشها الإنسان فيقول أنا نويت أن أصوم غدا. الجواب أن هذا غير صحيح وهو مرجوح، وإن قال به جمع من أهل العلم، لكن الراجح أن نية أول الشهر تكفي. ما إشكالاتهم على نية أول الشهر؟ إشكالاتهم يقول بأن هذا انقطع بفطر، يعني أنت نويت من أول الشهر أنك تصوم كل الشهر صحيح، لكنك أفطرت، تفطر في كل يوم في نهار رمضان في الليل ويأتيك الليل، هذا إشكالهم عفوا، يأتيك الليل وأنت لم تنشئ هذه النية. فالجواب أن هذا الحقيقة زيادة على النص، النية موجودة يا أخي، وعلى الطريقة الفقهية مستصحبة، يعني أنا مستصحب النية السابقة، أو بالأصح النية التي أنشأتها من أول الشهر أنني سأصوم كل الشهر إن أحيان الله عز وجل، هي موجودة. ما الذي أزالها؟ بالأسلوب والتعبير الفقهي البسيط، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما نشأ أنه لا يزول. كل هذه القواعد أو شرح هذه القواعد أيضا يؤكد أن النية الأولى أنها لا زالت باقية، فمعناها أنني حين أدركني أذن المغرب بالأمس خلاص أنا مستصحب، يعني غابت الشمس وأنا مستصحب لنية الصيام الأولى التي كانت من أول الشهر. والدليل أيضا من حيث الأثر، هذا من حيث التأصيل القواعد الفقهية المتعلقة بهذا الباب. والدليل من حيث الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل ذلك في كل ليلة لبينه لأصحابه وقال أنا يعني دعوني أنا الآن سأنشئ النية أو سأؤكد على نيتي بهذا الصيام، أو أن يأمر الصحابة بذلك فلما لم يوجد لم دل على أن هدي الصحابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنها تدل على عدم وجوب هذه العزلة الشعورية إذا صح التعبير. وهذا الإنسان ينعزل فيقول أنا نويت هكذا يحدث نفسه، وإلا يرى بأنه لم يرى بأنه لم يعني لم يصح صومه. الحالتان المستثنيتان حالة السفر والمرض، إنسان مريض ثم قال أنا غدا لن أصوم، قالها في النهار وقالها في الليل في نفسه، أنت بكرة هو متعب عنده مرض بكرة عملية مثلا وقال لن أصوم وعزم عزما جاسما على أنه ليصوم، بعد الفجر قال له الطبيب ما في عملية اليوم،
تأجلت
العملية أو شوف يا المريض
نعم
يعني المرض زال عنده مثلا ضيق تنفس عنده إشكالات معينة فزال المرض أخذ دواء فزال المرض أخذه قبل الفجر فلم تظهر آثاره إلا بعد الفجر وهنا وعلى أنه يفطر، هذا قد أصبح هو على نية الإفطار فهو إذن
حتى وإن كان لم يأكل بعد الفجر شيئا
حتى وإن لم يأكل لأنه لماذا النية. نقض النية الأولى نيته الأولى التي أنشأها من أول الشهر نقضها نعم. قال لن أفطر لن أصوم غدا ثم استمر على هذا النقض حتى طلع الفجر فأدرك جزء من النهار ولو دقيقة أو ثانية أو قليل أدرك جزء من النهار وهو لم ينوي أن يصوم نعم. وهنا يأتي الحديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. المقصود ليس هي العزلة الشعورية اليومية، المقصود من كان لا يريد الصوم مطلقا فهنا لا بد أن يبيته من الليل. الصورة الثانية هي صورة المرض عفوا السفر، هو مسافر يقول أنا سأكون مجهد غدا سأفطر ثم طلع الفجر وهو على هذه النية، نقول أنت لم تبيت النية من الليل، أنت كنت قد نقضت نية أول الشهر وقررت أن تفطر من الغد ففي ليلتك لم تكن مبيتا للنية، إذن ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ما الذي حدث؟ أن بعض العلماء أخذ أحكام هاتين الحالتين وأجراها على جميع الأحوال، يعني كل يوم لا بد أن تحصل هذا التفكير اليومي أو العزلة اليومية الشعورية لتؤكد فيها نية الصوم، وهذا غير صحيح والله تعالى.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سألونك في عرض الأسئلة هنا سؤال حول قراءة دعاء ختم القرآن الموجود في نهاية بعض المصاحف يا شيخ بعد ختم القرآن.
نعم، دعاء ختم القرآن في الصلاة من أصله، أصل دعاء الختم في الصلاة هو في محل نزاع، يعني الإمام مالك رحمه الله لا يرى مشروعيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء من ذلك، وحديث عند كل ختمة دعوة مستجابة حديث ضعيف. فالقول الأول هو أشد الأقوال في المسألة، أن تخصيص الدعاء بعد ختم القرآن لا أصل له، وهذا الحقيقة له قوة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رغم كثرة ختمهم للقرآن لا سيما في رمضان. ولو كان هذا هديا لهم لنقل، فكيف ينقل عن أنس رضي الله تعالى عنه وفي قعر بيته حيث كان يجمع أهله ينقل هذا عن أنس فقط ثم لا ينقل عن كافة الصحابة وعن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وبقية علمائهم وفقهائهم، عدا أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروى عن أحد من أهل بيته الذين يعرفون هديه وسيرته في منزله، مثل أمهات المؤمنين وغيرهم ممن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه. فالصحيح إذن القول الأول أنه غير مشروع مطلقا إلا أن يكون كل عمل صالح تتوسل به إلى الله عز وجل، فلا يختص هذا بالقرآن. أنت حجيت اعتمرت صمت صيام نافلة فعلت شيء من الصالحات دعوت الله عز وجل بعده فتقول كانت تقول أتوسل إليك يا ربي بالعمل الصالح الذي لا يجوز أن يصرف إلا لك بأن تغفر لي وترحمني إلى آخره، وهذا لا يخص الصوم، لا يخص يعني ختم القرآن. والقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تخصيص بعض العبادات بشيء دون بعض إلا بدليل إذا كان هذا مخصص للقرآن. هذا القول الأول. القول الثاني بأنه لا يشرع في الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم حتى وإن قالوا بأنه مشروع خارج الصلاة إلا أنه لا يشرع بعد الصلاة مطلقا، عفوا أثناء الصلاة بأي صورة من الصور إلا ما شرع من ذلك القنوت ونحوه بصيغة القنوت وليس بالصيغة الموجودة.
نعم.
فهذا القول الثاني. القول الثالث بأنه جائز، حكاه الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن ختم القرآن في الصلاة وهو الدعاء في الشفع وليس في الوتر. الوتر يعني في آخر، يعني يفعلها في آخر الوتر من التراويح قبل أن يوتر.
قبل أن يوتر.
قبل أن يوتر. نعم. يعني في آخر الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة. هذا هو معنى هذا، وهذا قد نص عليه عند الإمام أحمد رحمه الله.
نعم.
فسئل عن ذلك قال رأيت أهل مكة يفعلون، وهم فقهاء أهل مكة وبعض.
نعم. فقهاء. وهذا الذي عليه الآن يا شيخ.
نعم.
هنا في مسجد.
نعم. هذا صحيح. لكن هذا متأخر بالحقيقة، ليس هو منسوبا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ماذا قال، هذا جزء من العلم المتناقل الذي يتناقل حتى فعله أهل مكة واشتهر عندهم. لكن لو صح هذا، لو صح أنه فعلا كان علم موجود وعمل موجود وكان الصحابة يفعلون، كيف ينقل عن تابع التابعين أو تابع تابع التابعين ثم لا ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين رضوان الله أنهم كانوا يفعلون؟ فالراجح إذن هنا أنه غير مشروع في الصلاة، أنه لا يشرع في الصلاة دعاء الختم بهذه الصيغة هو أن يكون في الشفع.
نعم.
إذا فعل في الوتر الحقيقة هذا جمع الحقيقة هو جيد يعني، وفي مخرج شرعي
الحمد لله.
لكن الأولى أن لا نخصص هذا الدعاء في الوتر بعد ختم القرآن.
نعم.
أن لا نخصصه للقرآن، بل إذا قلنا عند كل ختمة دعوة مستجابة.
نعم.
هي دعوة يا أخي بخير الدنيا والآخرة، ما تكون بالقرآن وبتفاصيله وبأحكامه وما يقال في هذا القرآن والاستفادة منه وفضله، ولا نجعل هذا الدعاء في الليلة التي قبلها ولا في الليلة اللي بعدها، لأن الصلاة خاص بختم القرآن.
نعم.
وإنما تدعو يا أخي، وكذلك أنت ختمت القرآن في هذه الليلة يا أخي، أنت دعوت في صلاتك ودعوت في سجودك ودعوت في قنوتك، هذه دعوة، دعوة بعد ختمة. فلا يكون من المشروع أن يخصص لها أدعية معينة.
نعم.
بمناسبة الختم، وإنما تكون من جملة الدعاء. إذا فعلنا هذا صارت ليلة الختم مثل بقية الليالي، أليس كذلك؟
فلا.
نعم. مثل ما كان عليه السلف.
نعم.
كما كان السلف تماما، لا يخصصون اليوم مثل 27 كما تفعل بعض المساجد، 29 كما تفعل المساجد أخرى، ثم يجعل ثلث هذا الدعاء كله عن القرآن وعن آياته وعن عظمته وعن ما جاء فيه. كل هذا تستحسنه عقول الناس، لكن لا مجال للعبادات في قضايا الاستحسان. هذه حجج من قال بعدم مشروعية دعاء ختم القرآن بهذه الصورة. والمسألة الحقيقة لا شك أنها من مسائل الفقه ومسائل الاجتهاد، لكن الأرجح وهذا الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، وجمع العلماء المعاصرين، جمع كبير جدا من العلماء المعاصرين يختارون أنه لا يكون ختم، يعني هناك أحكام خاصة لختم القرآن في الصلاة بحيث يكون في الشفع ويكون للتخصيص. هذا قول جمهرة، وقول جمهرة آخر من المعاصرين بأن هذا جائز ومشروع. لكن الحقيقة الأسعد بالدليل وهدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يترك هذا ما أمكن، لكن يكون تعليم الناس بالحسنى، وليس معناه أنك إذا اخترت قول تقوم بالخروج من المسجد كما كان يفعل من الشباب قبل سنين ويتعمد أن يجلس ويقطع الصفوف. هذه مسألة اجتهادية، صليت مع الناس صلي معهم كما صلوا، اجتهادية المسألة وفيها سعة، وقال بها جمع من أهل العلم، فالأمر في هذا واسع إذا تابعت الإمام في ذلك، وأيضا بنية اجتماع القلوب، هذا أحسن ما يفعله الإنسان، لا أن يبدأ بتركيب الحقيقة الأدلة من نواحي ظنية أحيانا واجتهادية، ثم إذا انتهى إليها صارت قطعية عنده. فبدأ بالمناكفة وبدأ الإنكار علنا أمام الناس وأمام المصلين وأزعج المصلين، يجلس في الحرم نراهم يجلسون.
نعم.
بين الصفوف ولا يخرجون يتخطون الرقاب.
نعم.
هذا كله غير جيد.
وهذا يا شيخ سواء كانت الختمة في الصلاة أو في غيرها، حتى لو لم يكن في صلاة إذا فرغ من قراءة القرآن يدعو،
إذا فرغ نقول نعم كسائر الأعمال الصالحة.
نعم.
لكن نشير إليه إشارة ألا يخصص القرآن بها.
نعم.
لأن التخصيص نوع تعبد.
نعم.
ولهذا يقول العلماء في القاعدة بأن شرع الله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد إلا بدليل.
نعم.
هذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك ذكرها ابن دقيق العيد، وذكرها القراء الشاطبي.
نعم.
بصيغ مختلفة في الصياغة لكنها بنفس المعنى.
نعم.
بأن الأشياء المشروعة على الإطلاق والعموم لا ينبغي أن يخصص بالفعل والعمل على وجه الخصوص والتقييد.
نعم.
فلنقول يا أخي إذا تصدقت فادعوا الله عز وجل، وإذا فعلت فادعوا الله، فيكون من جملة الأعمال الصالحة والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. استقبل اتصالات الأخ عبد الرزاق، تفضل. أخي عبد الرزاق. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، رمضان كريم إن شاء الله.
الله يتقبل منا ومنك، تفضل.
الشيخ لدي سؤال الشيخ بارك الله فيك.
تفضل، ما السؤال؟
ما حكم أكل لحوم مجمعة المستوردة من الهرش؟ علما أنهم يقولون أنها حلال، وأن الوزارة الوطنية تقول بأن هذا اللحم حلال، وتوجد لجنة موافقة إلى الفرازيل مدنية والعلب والعقائد الشرعية. علما أنه في هذه الأيام يقولون بأن هناك بأن هذا اللحم المجمد لا يذبح بالطريقة الشرعية. هناك لجنة في الجزائر تقول بأن هذا اللحم لا يجوز، فما حكمكم على الطلاب؟
من الذي يقول لا يجوز؟ عبد الرزاق.
الوزارة الوطنية. نعم.
من الذي قال لا يجوز أن يؤكل؟
هناك علماء
نعم.
يقولون طيب. أنه لا يجوز، يقولون بأن هناك لديهم مصادر تقول بأن المستوردين
طيب.
هناك المستوردين تعد باللحوم يأتون به بطريقة
طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي عبد الرزاق. شكرا لك أخي عبد الرزاق.
أريد أن أضيف بارك الله فيك، علما أننا نعمل في شركة في الصحاري، ومعظم الأكل الذي يقدمونه عن اللحم المستورد.
طيب المستورد. طيب تسمع الإجابة أخي عبد الرزاق، شكرا لك. الأخ أبو عبد الملك، تفضل. أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
سؤالي كيف رجل عمل في جدة ويدخل في جدة، زوجته معه في جدة، لكن الآن ذهب لزيارة والده ووالدته في منطقة تبوك، ونوى من جدة أنه أثناء عودته إلى عمله يريد أن يأخذ عمره، الآن هل يحرم من الميقات أم يعود إلى جدة ويحرم من جدة؟
طيب والسؤال هو الآن في تبوك يا شيخ. نعم. والسؤال الثاني؟
لا هذا السؤال بس
طيب.
يعني السؤال
لا واضح، السؤال واضح السؤال. تسمع الإجابة أخي أبو عبد الملك، شكرا لك.
الله.
الأخت لينا من هولندا، أو لينا، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي أربع أسئلة. أول سؤال، هل يجوز أن لما أختم المصحف أن أهدي ما قرأته أو أنوي ما قرأته إلى والدي إلى الأمة الإسلامية؟
طيب والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني، هل يجوز أن أصوم 6 من شوال مع بنية رب الدين؟
بنية
شوال والنية الثانية رب الدين رمضان.
بنية
رب الدين.
نعم
الدين
القضاء رمضان. القضاء. نها.
الدين.
نعم رب الدين، نعم القضاء. طيب.
والسؤال الثاني. أهديت لي لوحات قرآنية وأهدي لي خرز أطرق. هل يجوز أن أعلق الآيات القرآنية واسم الله الحسنى على الحائط من غير نية التبرك؟ لا أريد بها التبرك.
طيب.
وأعلق الخرز الزرقاء في السيارة من غير نية.
الثاني وشو؟ يا 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 أختي لينا، أنت تقولين لوحات قرآنية، والأمر الآخر ما هو؟ ما الذي أهدي إليك أيضا؟
الخرز الأزرق.
وشو؟
الخرز الذي يعلق على الذي يعلق في السيارات، خرز بيت أزرق، هو عبارة عن حجر أزرق.
حجر أزرق.
عرفت
يا شيخ الحجر الأزرق.
بس
طيب والسؤال الأخير.
والسؤال الأخير هذا هو السؤال.
طيب تسمعين الإجابة أختي لينا، شكرا لك. أم محمد من تونس. أم محمد.
وعليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم محمد.
بجد الشيخ أربعة أسد بارك الله فيكم
وفيك الأول.
في صلاة التراويح بعض النساء تكبر تكبيرة الأحرام مع الإمام ثم تجلس على الأرض، وعندما يكبر الإمام للركوع تقف لتركع، هل هذا جائز؟
طيب، والسؤال الثاني.
الثانية طيب. لم يجد تراب في منزلنا، هل جائز أن نتيمم لتمع الحجر اللمساء الموجودة في البحار؟
إذا لم يكن هناك ماء في منزلكم؟
ما تراب في منزلنا لتيمم، لنا حجر لمسة الموجودة في البحار، هل جائز أن نتيمم عليها؟
تراب. طيب، والسؤال الثالث.
من كان عنده بقدميه يتوضا كل أعضاءه ويتيمم بقدمي المرضى.
قدمه ما بها قدمه يا أم محمد؟
مرضى حتى بنفس مرضى بين
يعني
قدميه.
يعني ما تستطيع أن تغسل القدمين، يشق عليها.
لا الماء لا تمس الماء.
طيب، والسؤال الأخير.
يتيمم بقدميها المرضى.
طيب، والسؤال الأخير.
فتاة أعرفها من الكثير العريات الله يهديها وهي تصلي، ماذا أقول لها؟ هل فتاة مقبولة؟
من هي؟
أتجد أعرفها من الكثير العريات ليس مع
والله سؤالها يا شيخ يا أم محمد. لحظة أم محمد لحظة، السؤال الأخير غير واضح. السؤال الأخير غير واضح، أنت تقولين بأنها لا تصلي وهل صلاتها مقبولة؟ من هي وماذا تفعل؟
هي تصلي، هي تصلي من الكسية تعريف، لكن تصلي، هي تسأل فيها على الصلاة.
طيب، ما الإشكال عندها؟
صلاتها مقبولة.
أي طريقة؟
ماذا أقول لها؟ صلاتها مقبولة، ماذا أنصحها؟ ماذا أقول لها؟
يا أم محمد، ما بها هي؟ ما بها؟ نعم. تنصحينها عن ماذا؟
هي تصلي لكن من الكسية تعريف، هل صلاتها مقبولة؟
والله لم نفهم السؤال، لم نتبين السؤال. أنت شيخ فهمت السؤال؟
فهمت.
طيب، لعل الأخوان في الكنترول يأخذون سؤالها الأخير ويعرض على الشيخ. الأخت أسماء، تفضل يا أختي أسماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ من فضلك أريد سؤال عن حكم معينة المرأة لطبيب النساء عند طبيب نسائي، مع العلم أن هذه المرأة لها مشاكل يعني في العصب، وطبيبات النساء لهم لم يعرفون تحديد حالتها بالضبط. ثم معاينة المرأة عند طبيب نسائي عند رجل.
نعم. نعم، يعني لا يوجد طبيبة يمكن أن تفي بالغرض وتقوم بالغرض.
إذا عاينت إن عند الطبيبات، لكن غير الطبيبات لم يجدوا لها، لم يتعرفوا على حالتها وما صحوها.
نعم.
معاينة عند رجل طبيب نسائي هو عنده تخصص يعني.
طيب.
مشهور في يعني
واضح أختي أسماء.
العصب النساء.
طيب. تسمعين الإجابة. طيب، آخر المتصلين الأخت آلاء من السعودية، تفضلي. السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
إذا سمحت، أنا زوجي يرفض فكرة الحمل جدا يعني، ويرفض فكرة التوائم، فأنا دحين باخذ علاج بالتوائم بس من غير علمه، لأنه يعني أول شيء عمري 32، ثاني شيء هو يرفض يعني
ما عندكم يا أختي آلاء، ما عندكم أولاد أنتم إلى الآن؟ ما رزقتم
بأولاد؟ ما عندي أولاد، بس هو عنده أولاد.
هو يعني أختي آلاء هو يرفض لأن عنده أولاد من زوجته الأخرى.
يرفض، ما يصرح بالشيء ده يعني، هو ما بيصرح، بس أنا خاف إنه يسمح لي بإنجاب واحد وبعد كده ما بيسمح لي، فهني يجوز لي إني أخذ العلاجات دي من غير علمه.
يعني لكن هو لم يرفض الفكرة إطلاقا،
ما يصرح بالشيء ده، بس يأجل كل مرة يوعدني ويؤجل الفكرة لسنين.
طيب، واضح، شكرا لك يا أختي آلاء. طيب شيخ، الأخ عبد الرزاق سأل عن أكل اللحوم المستوردة من الخارج، ويقول بأنهم يقولون بأنها حلال، وهناك من أفتاهم بأنها هذه لا تجوز، وأن هذه اللحوم المجمدة ذبحت بطريقة غير شرعية.
نعم، أما ما يأتي من دول أهل الكتابين اليهود والنصارى،
نعم،
أو أن تكون أنت في بعض هذه الدول التي يكون الغالبية فيها اليهود والنصارى، هذه هي من جملة ذبائح اليهود والنصارى. والله عز وجل قد أحلنا لا طعام أهل الكتاب، وأجمع أهل العلم على أن ما ورد في إحلال طعامهم أيضا أنه داخل فيه ذبائحهم. هذا هو الأصل الشرعي. يعني ورد الحقيقة بعض الاعتراضات على هذا، اعتراضان شهيران. الأول كان عن أحمد شاكر رحمه الله، فإنه يرى بأن النصارى المعاصرين ليسوا نصارى وإنهم ملاحدة، أي صاروا علمانيين لا يؤمنون بدين ولا بشريعة، ويرون عيسى عليه السلام مجرد مصلح للقلوب ونحو ذلك. لكن هذا الحقيقة يعد يعني ما وقع فيه النصارى هو انحراف هنا، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم انحرافات شركية خطيرة وكبيرة جدا، حكمت الشريعة على أن النصارى لا يعدون من المسلمين وهم كفار بذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا إجماع المسلمين على هذا، على أنهم كفار ليسوا بمسلمين وليس لهم حكم الإسلام. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذبائحهم. هذا الشبهة الأولى التي قيلت في هذا، ولا أذكر أن قبل العلامة أحمد شاكر قد قال أحد بهذا القول، ربما هناك من سبقه لكن لا أذكر أحدا سبقه إلى ذلك. الشبهة الثانية يقولون بأن المجازر والمسالخ التي تعمل في الطبيعة مروا على كثير منها ووجدوا أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية، وهذا الحق لا يكفي في الأحكام، لأن الذبيحة الذبائح التي مررت عليها أنت ورأيتها بنفسك، نعم في حكم، يعني في حكم انطباعي كما يقولون، حكم انطباعي لكن حكم شرعي، ليس حكم شرعي ولا ليس حكم عقلي، وهذا الإشكال التي أثرت الشبهة عندهم، الحكم الانطباعي. أنا عندي انطباع أن ما يكون في هذا المصنع أنه هي الذبيحة نفسها التي سأكلها في المطعم أو في منزلي، هذا غير صحيح لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الشرعية. فالذي رأيته ربما يكون مختلفا عن الذي سيكون في الأماكن الأخرى. يخلطون أيضا بين مقتضيات السياسة الشرعية بالضرورة ضبط هذه المصانع أو المسالخ. نعم يا أخي، إذا رأيت مسالخ لا تلتزم تجري عليها أحكام معينة إن كانت تحت دولتك أو إن كانت في دول غير المسلمين، أن تلزمها بأخذ الختم ثم تراقبها على أعمالها، هذا أيضا جانب آخر وعمل احتسابي وهذا حسن، لكن دعوا هذا كله جانبا وعاملوا الذبيحة التي بين يدي بغير هذه المعاملة، لا بالحكم الانطباعي الذي تأخذه أنت من خلال المصانع، ولا أيضا بما يجب على الحكام والمراكز الإسلامية مراقبة هذه المسالخ حتى تكون على الوجه الشرعي الصحيح، لا سيما إذا عرف أن لديهم في هذا مخالفات. حكم الذبيحة التي بين يدي أنها ذبيحة نصراني، هل رأيت هذه الذبيحة التي بين يدي قد ذبحت على غير الطريقة الشرعية في المصنع؟ الجواب لا. إذن الحكم الفقهي الحدي بأن هذه الأصل فيها أنها ذبيحة نصارى، ليس فيها ما يدل على أنها قد ذبحت على الطريقة الشرعية، فبقي الحكم الشرعي وهو كونها ذبيحة نصارى. هذا هو يعني التبيين الفقهي إذا صح التعبير في هذه المسائل، وما بقي فهي إشكالات وانطباعات. ويعني بعض الإخوان كتب في مجلة المجتمع قبل أكثر من 20 سنة أنه رأى من أحد المسالخ الأوروبية الذبيحة الدجاجة الكاملة برقبتها ورأسها، فحكم على ذبائحهم بأنها ليست كذلك، وهذا غير صحيح وعمل غير يعني ليس عمل مبني على الطرق الفقهية الصحيحة. هنا مصنع مسلخ محلي ومشهور وملتزم بأحكام الشريعة وكذلك أصحابه، وجدت في بعض الكراتين دجاجة كاملة، هل معنى هذا أن هذا المصنع قد بطل؟ أو تقول بأن حرمت هذه الذبيحة بعينه وما بقي فهي ذبيحة مسلم، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا ما رأيته لا يلزم أن يكون هو الذي بين
يديك،
بعضهم هذا تعامي وهذا عدم اعتبار للواقع، أقول هذا هو التكييف الفقهي، هذا هو الحكم الفقهي للذبيحة التي بين يدي، أما ما تفعله أنت فهو انطباعي ليس عقلي وليس شرعي، لأن العقل أيضا لا يقول بأن ما رأيته يلزم أن يكون قد جاء عندي أنك، هذا بالعقل المحض. وكذلك أيضا القواعد الفقهية تقتضي بأن ما ذبح على الطريقة الشرعية لا يلزم أن يكون هو الذي مر على مائدتي، هذا من الناحية الفقهية وأيضا من الناحية الشرعية. فالذي أراه أن ما يذبح في بلاد المسلمين هذا هو الأصل، وكذلك ما يذبح في بلاد النصارى وما يؤكل أيضا فيها في مطاعمها الأصل فيها أن ذبائح نصارى ما دام البلد نصراني والغالبية فيه نصارى ويهود، هذا هو الحكم المتعلق بالذبائح. وفيه جواب مفصل بنحو هذا الكلام الذي ذكرته موجود في الموقع على
في موقعي
أنا على النت بفتوى مفصلة فيها نوع تفصيل.
أحسنت، إذن يمكن هو الرجوع إليها إذا أراد استزادة. شكر الله لكم يا شيخ. الأخ أبو عبد الملك يقول: رجل عمله في جدة ويسكن فيها أيضا ذهب لزيارة والديه في تبوك، يقول نوى من جدة أثناء عودته أن يعتمر، يقول هل يحرم من الميقات أم إذا عاد إلى جدة يا شيخ يحرم منها؟
ما دام أنه سيذهب إلى جدة بشكل مباشر وسيذهب إلى بيته ومنزله فهو الآن يعتبر من أحكام المكيين وليس من أحكام الأفقيين. ولو كان للحظة واحدة حتى لو نواها. يا أخي أهل مكة ينون العمرة طيلة أعمالهم وهل جدة ينون العمرة طيلة أعمالهم؟ هل كل ما ذهب ورجع رجع لمدة بقي يومين على عمرته يذهب ويأتي ويحرم وهو من داخل الحرم أو عفوا داخل المواقيت داخل منطقة المواقيت؟ الجواب لا. فهو ما دام أنه قصد منزله للنزول والسكنة الذي في جدة لو لم يكن بينه وبين إحرامه وذهابه لمكة إلا ساعة واحدة أو حتى دقيقة واحدة. لكن يختلف الحكم لو كان يعبر جدة عبورا ولا يذهب إلى بيته، لم ينوي الذهاب إلى بيته مطلقا اللي هو مكان الإقامة الذي ترتبط به الأحكام الشرعية، وإنما أراد الذهاب إلى مكة مباشرة، هنا الأقرب أنه يجب عليه أن يحرم كما يحرم بقية الأفقين
من الميقات.
نعم، لأن في هذه الحالة هذا هو ميقاته. أما وقد نوى الذهاب إلى بيته والنزول فيه والاستعداد العمرة من خلاله فإنه لا يجب عليه الإحرام، وإحرامه من منزله إذا وصله والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أخت لينا من هولندا تقول سألت تقول إذا ختمت القرآن تسأل عن إهداء ثواب ختم القرآن تقول لوالديها وللأمة الإسلامية.
الحقيقة لم يرد شيء من الأعمال الصالحة يهدى للأموات أو ينتفع الأموات به من عمل الأحياء إلا الصدقة والدعاء. وأما بقية الأعمال مثل قراءة القرآن ومثل الصلاة وغيرها فلم يرد فيها شيء في الحقيقة في النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو لم يفعل شيئا من ذلك، وفي حياته توفي الكثير من الأحبة، خديجة رضي الله تعالى عنها وسعد بن معاذ وعثمان بن مضعون، بكى على عثمان رضي الله تعالى عنه المضعون وغيره، حمزة بن عبد المطلب وجعفر عبد الله بن جعفر رحمه الله ورضي عنه وجعفر بن أبي طالب عفوا، كل هذا ماتوا وكانوا يحبهم حبا عظيما صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه يوما واحدا أنه أهدى لهم شيئا من ثواب الأعمال الصالحة. هذا هو الأقرب لهديه، ونحن نتلمس في سنته صلى الله عليه وسلم هديه وسيرته ونمط عمله صلى الله عليه وسلم حتى نطبقه في أعماله.
وأفضل ما يهدى يا
شيخ، هل هذه قطعية أيضا؟ الجواب ليست قطعية، هذا قول جمهرا بل هو قول جماهير العلم جواز إهداء ثواب قراءة القرآن، لكن نحن نبحث عن الدليل، وهذا لا يمكن أن يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل، لا يمكن، يستحيل أن حتى عقلا يستحيل أن يقع بهذه الكثرة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أحرص الناس على نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم، فما بالك بالأموات الذين لا ينفعون أنفسهم؟ كيف؟
صحيح.
كيف ثم لم ينقل عنه؟ يعني كل يوم كان يهدي ويتصدق لخديجة ولحمزة ولجعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة، ثم ينقل ثم يعرف ثم يشتهر، فدل ذلك على أنه غير مشروع. لكن هل يضيع العمل؟ لا، ما يضيع. يا أخي أنت صدقت لوالدك بقراءة القرآن أو بشيء من العبادة أو شيء من الصوم أو الحج الغير واجب، طبعا الواجب هذا مشروع، فهو لك إن شاء الله عز وجل. لكن المشكلة أن غير المشروع ينسي المشروع، هذا الآن غير أرى الآن رأيي أنه غير مشروع، لكنه ينسي المشروع. أنت حجيت حج نافلة وقد حج عن نفسه، أو أنك صليت عنه، وهذا بعضهم يحكي للجماعة على عدم مشروعية الصلاة، أو قرأت عن القرآن، ما الذي يحدث عندي؟ أنني أترك الدعاء والصدقة التي شرعها الله عز وجل، أدعها. وهكذا إذا جاءت البدعة أو جاء غير المشروع طرد المشروع. يا أخي إذا كانت قراءتك مقبولة يا أخي ليكن دعاؤك وهو من جنس العبادة أيضا مقبول، يعني من كانت قراءته مقبولة وستذهب إلى الميت نقول أيضا ليكن دعاؤك أيضا ما دام القراءة مقبولة ليكن دعاؤك مقبولا، ادعو له بما هو أعظم من قراءة القرآن وهو الفردوس الأعلى. هذه حتى من الناحية العقلية، وأزعم أن الصحابة تركوا ذلك والسلف تركوا ذلك لما رأوا في الدعاء من البديل عن هذه الأعمال كلها، هي بديل عنها وهي أن تدعو له بما هو أعظم من ذلك والله تعالى.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول هل يجوز أن أصوم 6 أيام من شوال، حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وأن تجمع يا شيخ على أنها صيام 6 أيام من شوال وأيضا بنية القضاء؟
نعم، الأصل في الأعمال القاعدة الشرعية أن الأصل في الأعمال عدم التداخل، يعني بمعنى لا ينوب عمل عن عمل، هذا هو الأصل ما لم يرد دليل أو معنى صحيح أو قرينة تدل على الخروج عن هذا المعنى. فلذلك ما يقول أنا صمت القضاء وهي عن شوال، القضاء هذا هو في ذمتك وصيام ست من شوال إذا أردت تحصيل أجرها فلا بد أن تأتي بها مستقلة، هذا هو الأصل. نعم
نعم يا شيخ، بالنسبة يعني طالما تحدثنا الآن عن القضاء والشيء بشيء يذكر، هنا سؤال حول القضاء، يقول هل يشترط التتابع؟
القضاء لا يشترط فيه التتابع، والقول بوجوب التتابع قول شاذ عند أهل العلم.
نعم،
فالصحيح أنه يقضيه ولو مفرقا.
نعم نعم، سمح لكم شيخ. سؤالها الثالث عمن أهدتها لوحات قرآنية يا شيخ، تقول هل يجوز أن أعلقها في منزلي على الحائط من غير نية التبرك؟ وسألت عن هذه الحجر الأزرق يا شيخ أيضا.
يعني لماذا تهرب من نية التبرك؟ احنا يعني نضرب خط لمسألة السنة والبدعة، فنقول بما بالبدعة فيما جاوز هذا الخط، وبالسنة فيما نعم. فيما عدا. الله عز وجل شرع التذكير بالقرآن بوسائل متعددة، ما لا تقف عند أحد. عندنا أشرطة الآن، وعندنا وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا طرق نعم. متعددة لعرض كتاب الله عز وجل. ما المانع أن تضع الآية لتذكر الناس في هذا المكان؟ وهذا هو التبرك. التبرك يا أخي ليس هو يعني معنى خفي، التبرك نعم. هو أن البركة هي المنفعة في اللغة وفي الشريعة، أن تنتفع من ذلك. أنا أتبرك بوجود القرآن،
يعني لو قيل لها أنت تتبركي بهذه اللغة تقول نعم،
نعم
ولا حرج.
نعم، لأنني أنتفع منها
نعم
بقراءتها وبكونها.
لأن هذه اللفظة أحيانا الشيخ،
أحيانا التبرك قصد تبرك حسي،
نعم حسي صحيح.
بمعنى إذا لمست الآية أن جاءك بركة منها، لا، هي في الشريعة وفي اللغة البركة هي المنفعة.
نعم،
فأنا أتبرك بوجود آية وجود حديث، لا 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 شيء فيه. بعضهم يقول أنت تقول عن السنة والبدعة، لماذا ما قلت هذا بدعة وما فعل الصحابة؟ نقول هذه وسائل.
نعم.
الصحابة يا أخي ما شكلوا القرآن ولا حزبوه، وكذلك أيضا لم يجعلوه في وسائط المعروفة اليوم.
نعم.
وكذلك أيضا لم يدون العلم بالأبواب المعروفة، كل هذه وسائل. فالصحيح أن الوسائل للعبادات المحضة لا تدخلها البدعة. فأنا نعم. وسيلتي للتذكير بالقرآن أنا أضع لوحة وسيلة للتذكير فقط. بخلاف العمل، العمل الذي يعمله الإنسان نعم. بنفسه لا يجوز إلا أن يكون مشروعا.
أحسن الله إليكم. ومحمد من تونس تقول في صلاة التراويح هي تلحظ أن بعض النساء تكبر مع الإمام يا شيخ ثم تجلس، تقول وإذا ركع وقفت وركعت، هل من بأس يا شيخ؟
أعد معليش.
تقول في صلاة التراويح هي تلحظ أن بعض النساء تكبر مع الإمام وهي واقفة ثم تجلس، وإذا ركع الإمام قامت وركعت.
أي نعم، أما في التراويح فيجوز سواء كان إنسان عاجز أو عليه مشقة شديدة أو ما نعم. أو بدون مشقة، يجوز له أن يصلي قاعدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في نعم. في النوافل. أما في الفرائض فلا يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا إلا لمشقة ظاهرة وحرج. فإذا صلى قاعدا فله أجر القائم، فهي خارج عن هذا المعنى.
نعم.
فالمقصود هو المتنفل، فلذلك نقول لها أن تقعد كل الوقت، فإذا قدرت على بعضه أو زالت المشقة من بعضه أو زال نعم. التعب البسيط من بعضه فوقف ففعلت الركن على صفته الواردة وتركت البعض الآخر، فالأمر في هذا واسع والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول إذا لم يكن لديها في المنزل تراب لأجل التيمم يا شيخ، تقول هل أتيمم على الأحجار؟ لديها أحجار موجودة في المنزل يا شيخ، التي في البحار.
نعم، الحجر اللي هو الأصداف والأحجار البحرية نعم. والشعاب نعم. المرجانية. نعم، لا أرى ذلك بالحقيقة. الذي أراه أن يكون من جملة الصعيد الذي في مكانها هي.
نعم.
فالصعيد اللي في مكانها قد يكون رمل بدون غبار، وقد يكون تراب بغبار، وقد يكون سباخ نعم. يختلط فيها الملح بالرمل والتراب، وقد يكون جليد أيضا.
نعم.
الجليد اللي يكون على الوجه مثل اللي يكون في البلدان المتجمدة، هذا هو الصعيد الحقيقة. والتيمم ليس معقول المعنى، هو تعبد.
نعم.
المقصود أن تضرب على صعيد. على وجه نعم. صعيدي بلدك
أيا كان.
نعم، ليس المقصود هو نعم. طهارة أو نظافة، بل يقول الإمام الشاطبي شأنه التلويث، شأن الصعيد التلويث، لكن التعبد تقف عنده وتقول المقصود أن تضرب على ما يكون من جنس صعيدي بلدك أيا كان هذا الصعيد، سواء كان رمال أو كانت أتربة، لكنها كونها تأتي بحجار بحرية خارج عن هذا الصعيد الذي نعم. ورد به النص، لا أرى ذلك والله أعلم.
صفة التيمم يا شيخ؟
التيمم ضربتان
نعم.
للوجه والكفة، ضربة واحدة عفوا للوجه والكفين،
ضربة واحدة
نعم. جاء عن بعض العلماء بأن باعتباره ضربتين، لكن الحديث الوارد فيها ضعيف نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت أو هي أم محمد يا شيخ في سؤالها الثالث تقول: من لم يستطع غسل قدميه بسبب تشققات فيها أو مرض جلدي ماذا يفعل يا شيخ إذا كان فيه جزء من القدم يا شيخ مثلا؟
إذا كان لا يستطيع أن يوصل الماء إلى جميع أجزاء مواضع الوضوء فهنا يمسح على الموضع الذي يحس فيه بالألم، لأن أحيانا بعض التشققات الجلدية هي جرح في الحقيقة.
نعم صحيح.
هي جرح غائر وما يرى جرح، لكنه في أسفله يوجد جروح بسبب الانشقاق وجفاف القدم، ومع الضغط يحدث هناك نوع من الانفتاح للجلد من الداخل.
نعم.
فإذا وجد الألم، الغالب لا يوجد الألم في هذه الشقوق إلا وفيها جروح ويتأذى من الماء، إذن جاز له أن يمسح عليها.
نعم الحمد لله. الأخت أسماء تقول: امرأة يا شيخ مصابة بالعقم وذهبت إلى طبيبات يا شيخ وأوصوها بالذهاب إلى طبيب يرون أنه هو الكفء، هل تذهب إليه يا شيخ؟
نعم لها أن تذهب بلا حرج.
نعم.
ما دام أنه كان هو الأكفى ورأت أن ما عند النساء في هذا لا يؤدي الغرض المطلوب.
نعم.
يعني بعض الأخوات عندهم ظن بأن المرأة لا تروح على الطبيب ولا يكشف عليه حتى في موضع عورتها مثلا إلا في حالة الضرورة وخوف الهلكة.
نعم.
أو الموت أو فقد عضو، هذا غير صحيح. العورات الله عز وجل شرع سترها سدا للذريعة.
نعم.
ما جاء في النصوص سدا للذريعة، وما شرع منعته الشريعة سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة.
نعم.
ومن أعظم المصالح الراجحة هي قضية الإنجاب.
صحيح.
ولا تساوي الحق من حيث المصالح الإنجاب بما فيه من المنافع بلحظة مثلا أقل من ربع دقيقة يكشف فيها الطبيب على الموضع حتى يتأكد ويكون التشخيص سليما صحيحا، فحيث أن الطبيب كان أحذق فهذه حاجة ولا اشترط فيها ضرورة فيجوز لها أن تكشف عند هذا الطبيب. والله
الحمد لله. الأخت آلاء من السعودية هي الزوجة الثانية وتقول بأنه يرفض فكرة الحمل، ثم قالت بأنه لم يصرح بهذا، والآن هي يا شيخ تريد أن تأخذ علاجا لأجل أن تحمل بتوأم يا شيخ،
يعني أما أن
دون علمه طبعا يا شيخ.
أما منع الزوج لها عن الإنجاب مطلقا فهذا واضح عندنا أنه لا يجوز، ويجوز لها أن تعصيه، ومن لوازم الحقيقة عقد النكاح ومن مقاصده وأهدافه ومرادات العاقدين فيه منه الإنجاب.
نعم.
فالزوج يخالف في هذا، لكن بقي مسألة هل تأخذ مثلا هرمونات زائدة.
نعم.
حتى تأتي بتوأم لأنها تخشى على ذهاب العمر وتريد تنجب أكثر قدر من الأولاد.
نعم.
يعني هذه مسألة نظر وتردد، لم يسبق لي أن أبحث فيها وأنظر في مسألتها، فأقول فيها الله أعلم، ويمكن إن شاء الله أن تسأل في وقت لاحق حتى أراجع كلام أهل العلم في المسألة. والله
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. من الأسئلة هنا يا شيخ سؤال إحدى الأخوات تقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا أم غنيا؟ تقول بأني سمعت حديث بعض طلبة العلم، هناك من قال بأنه كان غنيا وليس فقيرا، ويستدلون بالآية وجدك عائلا فأغنى يا شيخ.
نعم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم غني بقلبه، غني برضاه بربه سبحانه وتعالى وبدينه.
نعم.
غني بالشمائل العظيمة القلبية التي اكتنفها قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم، بل هو أغنى الأغنياء في مقام العبودية لله عز وجل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان فقيرا، نعم كان فقيرا بالمعنى السائد عند الناس.
نعم.
للفقر هو نعم فقير، أما بالمعنى الذي يكون فيه الكفاف فلم يكن فقيرا.
نعم.
نعم. قد يحدث أحيانا أيام أن لا يوقد في بيته، بل يذهب الهلال والهلالان والثلاثة ولم يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، هذه أحوال عارضة، لكن الله عز وجل أغناه بدلالة هذه الآية فأغنى. نعم. وليس الأغنى كما يفهم العام الغني هو الثري، لا، الغني هو من اغتنى عن الناس بس.
نعم.
بمعنى أنه قد يكون مرتب بسيط جدا لكنه موفر ومدبر وكفاه راتبه، هذا غني لأنه قد اغتنى عن الناس. لكن السعد عند الناس أن الغني هو صاحب الثروة الطائلة الكثيرة التي تكفي آلاف الناس. لكن هذا صحيح، فإذا عرفنا اعتبار الغنى القلبي هو له المقام الأعلى بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، مسألة الفقر وهو الذي يحتاج إلى الصدقة والزكاة لم يكن هذا فيه صلى الله عليه وسلم، الموضوع الثاني الجدة والقلة كانت نعم. موجودة نعم، وكان لا يبقى عنده شيء في آخر النهار إلا وقد وزعه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخر لنفسه شيئا لكنه مع توكله على الله عز وجل عنده من الأسباب ما يبعث فيها على البدل والعوض، وهذا معروف عند أهل العلم، فهي بهذا التفصيل الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول، تسأل عن مقابض الأبواب يا شيخ، تقول يعني هل تقع عليها أو فيها النجاسة، لأنه كثير من بعض تقول بعض الأطفال يخرجون أجلكم الله من دورات المياه ولا يحسنون التطهر، تقول أخشى من التنجس.
هذا وسواس الحق، مثل مسألتنا في قضية اللحوم.
نعم،
أنت رأيت النجاسة تنتقل، ما رأيتها الحكم الفقهي بأنه لا يوجد نجاسة.
نعم
يا أخي، الموسوس وغير الموسوس ريح باله، النجاسة تراها بعينك أو تشمها بأنفك بس، سواء كان رطب، هذا رطب وهذا يابس، أو الآخر يابس وهذا رطب.
نعم.
في أطفال، في ناس متقذرين، في ناس لا يستبرئون من النجاسة، مهما كان أنت تخاطب بالعناصر السهلة البسيطة في دينك.
نعم.
أنت شممت شيئا، رأيت شيئا فقط اللي هو اللون، وما عداها أنت لا تخاطب به، وهذا من زيادة الوسواس.
الحمد لله، أحسن الله عليكم. هنا يا شيخ الأخ أبو أحمد يسأل عن حمل المصحف بالنسبة للمأموم في صلاة التراويح.
لا يشرع أن يحمل المصحف، وهو من المكروهات، لأنه يؤدي إلى حركة ويؤدي إلى المحافظة على المصحف.
نعم.
لكن العلماء قالوا بأن الإنسان الذي يسرح خاطره
نعم.
فلا يتابع الإمام ولا يجد وسيلة إلى هذا إلا أن يمسك بالمصحف.
نعم.
فيقول العلماء بأنه يجوز فعل المكروه في الصلاة في هذه الحال لتحصيل لب الصلاة وهو الخشوع. نعم. وهذه قد أفتى بها ابن القيم في مسألة تغميض العينين في الصلاة، ويرى بأنها مكروهة، لكن يقول بعض الناس لا يمكن أن يخشع ويتدبر الآيات وهو ينشغل بما حوله، فلو أنه أغمضها كان ذلك جائزا لتحصيل مقصد الخشوع. وهذا من جنسه والله أعلم، كما أن النوافل الأمر فيها أوسع أيضا بعض الشيء مع القاعدة الأولى. فلذلك نقول الأصل عدم المشروعية والكراهة، إلا لمن لا يستطيع متابعة الإمام والخشوع إلا بحمل المصحف فلا حرج عليه.
الحمد لله. الدقيقة الأخيرة لأخينا عبد الرحيم من مكة المكرمة، الشيخ يقول هل يجوز للصائم أن يضرب أطفاله للتأديب، وهل يؤثر على صيامه؟
نعم، لا يؤثر على الصيام، لكن يبدو الحقيقة من الحاجة إلى الضرب اليومي والشهري أن هناك ضرب كثير، والأب العاقل والحكيم لا يحتاج إلى الضرب، والضرب الحقيقة وسيلة مؤلمة لاهي البدن، وأعظمها إلاما على النفس.
نعم صحيح.
وهي خطيرة جدا، وأثاره على نفسية الطفل وعلى شخصيته جدا كبير. فلذلك ننصح الأخ يعني الذي يحتاج في رمضان معنا أنه دائما يضرب يعني، فينتبه لنفسه أن لا يجعل هذا ديدنا وسلوكا.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. حلقة انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، شكر الله لكم يا شيخ.
حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سدي العلا.